بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران قال: ثم قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. روى أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم. قال ابن عباس: هم الخوارج.
الله أكبر. نعم. فإذا رأيتم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم. الذين يجادلون في القرآن، الذين تقدم زيغ قلوبهم على النظر في القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالمتتبع للمتشابه زائغ القلب أولا، زاغ القلب فزاغ النظر وزاغ الاستدلال، فليس استدلالا على الوجه الصحيح، اعتقد ثم استدل. نعم. قال ابن عباس: هم الخوارج. ولا يعني هذا انهم محصورون في الخوارج، فالخوارج منهم، هم الخوارج، هم الجهمية، هم الصوفية، هم كل ضال منحرف عن الكتاب والسنة، قدم اعتقاده قبل استدلاله. نعم.
وقال ابو غالب: قال ابو امامة الباهلي: ورأى رؤوسا من رؤوس الخوارج فقرأ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم قال:
ما قال القتل وما قال الظلم وما قال، ما يقول هذا. هؤلاء لما رأى رسل الخوارج ماذا قال؟ فقرأ الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم قال: هم هؤلاء. فقلت: يا أبا أمامة، هم هؤلاء أشيئا سمعته من رسول الله أم شيئا قلته من رأيك؟ وفي رواية قال: هم كلاب النار، هم كلاب النار، هم كلاب النار. فقال له القائل: أنت تقول هذا الشيء، شيء من سمعته من رسول الله أو تقول من رأيك؟ قال: إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، يقولها ثلاثا، إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. طيب، سؤال: هل هذا تعيين من أبي أمامة رضي الله عنه لهؤلاء أنهم من أهل النار كما يستدل على ذلك رسلان ومن معه لما عين رجل وقال: يا فلان يا كلب النار؟ ها، فجاء طلابه يستدلون بهذا، قالوا: هذا أبو أمامة يقول هم كلاب النار، ورؤوس معلقة، هم كلاب النار، هم كلاب النار. فهل هذا فيه فعلا التعيين ولا ماذا يا إخوان؟ الوصف وليس المعين. يقول هو: هذه رؤوس، وأشار إليها. الفرق، تعين فرق، يعني فرق، يعني الخوارج كلاب. طب ما الدليل؟ انه لما قيل لابي امامه: هذا شيء سمعته من رسول الله ام تقول برأيك؟ فقال: اني اذا لجريء. ثم قال: لو لم اسمعه مره ولا مرتين وكذا، ثم ذكر الحديث، اي انه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الفرقه. اما المعين نفسه، ما قال ابو امامه: محمد هذا، ابراهيم هذا، علي هذا، وانما قال: في رؤوس الخوارج، قال في هذه الفرقة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار. إذن أبو أمامة رضي الله عنه ما قصد الفرقة، ولم يقصد هؤلاء المعينين بأعينين محمد إبراهيم علي كذا 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 كذا، لأن الوعيد الذي يكون في الفرقة لا تحتم أن يكون في المعين المنضم لهذه الفرقة، فالله أعلم، فقد يكون تاب قبل غرغرة، وقد يكون جاهلا بهذا الأمر، وقد يكون. فالحكم على الفرقة شيء، والحكم على المعين باستحقاق الوعيد أحكم عليه بالضلال. الذي يتبع الفرقة أحكم عليه بالضلال، نعم، أحكم عليه بالبدعة، نعم، ما هو عند الله عز وجل هيعذب هذا؟ الله أعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما أدري ما أدري. الأمر الثاني أنه حتى لو كان هذا التعيين ففرق بين هذا وبين ما يقوله رسلان. ليه؟ لأن رسلان يقول هذا في من هو حي، يقول كلب النار، كلب النار، هذا كلب النار، وما يدريك أنه سيختم له بمناجل الخوارج، وما يدريك أنه بعد ذلك قد يكون إماما من أئمة السنة. يعني حتى ولو افترضنا ما صح أنه صح ما قاله أبو أمامة في هذا في رؤوس المعلقة، فكيف تقول أنت في رؤوس متحركة تقول وتمشي وتمضي وتكسب عملا؟ كيف؟ وما يدرك أنه يختم له بهذا؟ ما ينبغي لي وهذا الكافر حي؟ الكافر أنا أقول انظروا هذا رجل من أهل النار ما لم يعينه النص، كما أنني لا ينبغي أن أعين مؤمنا وهو على وجه الأرض هكذا أقول هذا من أهل الجنة إلا أن يعينه النص، من صره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة، لكن ما أعين، ما أدري الكافر هذا سيختم له بماذا. لو جاز الواحد أن يحكم بالظاهر هكذا لقال في أبي سفيان يوم أن كان على الكفر هذا صنديد من صناديد النار، والله عز وجل ختم له بالإسلام وكان من خير الأصحاب. إذن وهو حي يبقى لا يجوز لك أن تستدل بهذا الاستدلال، لأن هذا وما يدرك أنه سيختم له بمثل هذا الأمر. ثم إن ختم له بمثل هذا الأمر وهو أنه خارجي حكمت له بالنار، أحد أمرين، إما أن تكفر الخوارج وإما أن تكون غير قائل بتكفيرهم. إن كنت غير قائل بتكفيرهم إذن يبقى أن كسب هذا الخارجي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فعلى ما جزمت أنه يكون من كلاب النار. وإن كان كافرا الخارجي كافر فلا تدري بما يختم لهذا الكافر، يختم له بالإسلام ولا يختم له بغير الإسلام. ثم حتى ولو أنه قتل على هذا ما تدري أقبل قتله بلحظة تاب أم لا؟ أليس أسامة قد قتل الرجل الذي بين نطقه بالشهادة وبين قتله أسامة ربما يكون طرفة عين، ومع ذلك أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما يدريك أنه قالها قبل أن ينزل السيف على رأسه، وما يدريك. إذن أقول أستغفر الله وأتوب إليه، لا أضرب مئة قاعدة للسلف من أجل أن أبرر إيه كلامي وقولي. نعم.
قال مجاهد. نعم.
قبل أن يسلم. قبل أن يسلم. أيوة يعني ما قتلناهوش في الجهاد. يعني ما هذا فلت منا. هما بيقولوا إيه هو في آخرة؟ عينوا آخرة له؟ طيب ما أخذ سيوف الله يعني سيوف الجهاد يعني ما أخذ حقه؟ كان هذا فلت منا. ما قتل ما أين؟
قال مجاهد الزيغ الشك.
هذه الآية أخوانا آية عظيمة. آية منهج. آيات المنهج في القرآن. طبعا هو يقول القرآن منهج. آيات المنهج في القرآن، آيات الجهاد في القرآن، آيات الثبات في القرآن. هذا مشروع طيب، إيه رأيكم؟ مشروع طيب تصنيفا وخطابة. آيات المنهج فعلا، آيات الحكم بما أنزل في القرآن. نعم. فهذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة. نعم.
قال مجاهد
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
وقال مجاهد الزيغ الشك وابتغاء الفتنة الشبهات وقيل إفساد ذات البين وقد ذكرنا تصرف الفتنة والتأويل من قولهم آل الأمر إلى كذا أي صار إليه وأولته تأويلا صيرته إليه. قيل الفرق بين التأويل والتفسير أن التفسير نحو قول العلماء الريب الشك والتأويل نحو قول ابن عباس الجد أب وتأمل قول الله يا بني آدم.
نعم. التفسير نحو قول العلماء الريب الشك يفسر الكلمة بمعناها فالريب والشك هذا في العموم طبعا. طيب والتأويل الاستنباط نحو قوله نحو قول ابن عباس الجد أب فالجد أب ما عند آية تقول جد أب، لكن استنباط، هل الجد يعامل معاملة الأب ولا لا؟ الجد مثلا مع الإخوة، ترجي الإخوة مع الجد ولا لا؟ هل الجد أب أم لا؟ فهذا يحتاج إلى استنباط. فابن عباس قال الجد أب، والدليل يا بني آدم، فنحن أبناء لآدم، وآدم ماذا؟ هذا جد لنا. فإذا هذا يسمى تأويل استنباط. نعم، والتأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء في الآخرة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل إلى غير ذلك. نعم، وأما التأويل الذي يقولونه هم بأن التأويل وصرف اللفظ عن معنى الظاهر إلى معنى آخر أو كذا لقرينة، فهذا إنما أرادوا به التحريف، فجعلوا القرائن من عندهم وجعلوا التحريفات من عندهم. نعم، أما شيء دل عليه الدليل فهذا لا إشكال فيه. نعم،
ثم قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. قال في هذه الآية اختلاف كثير، منه أن التمام عند قوله إلا الله، وهذا قول الكسائي والأخفش.
يعني تقف على الله، التمام عند قوله الله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، وهذا قول الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وأبي حاتم. نعم،
ويحتج في ذلك بما روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به.
نعم،
وقال عمر بن عبد العزيز انتهى علم الراسخين في العلم إلى أن قالوا آمنا به. قال ابن كيسان
يعني استدلوا بقراءة ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. نعم،
قال ابن كيسان التأويل في كلام العرب.
عمر بن عبد العزيز
انتهى علم الراسخين في العلم إلى أن قالوا آمنا به.
نعم،
قال ابن كيسان التأويل في كلام العرب ما يقول إليه معنى الكلام.
انتهى علم الراسخين في العلم إلى أن قالوا آمنا به، كل ما عندنا وسلمنا له وما خرجنا عنه. نعم،
قال ابن كيسان التأويل في كلام العرب ما يقول إليه معنى الكلام، فتأويله ما يرجع إليه معناه وما يستقر عليه في الأمر في ذلك المشتبه هل ينجح أم لا، فالكلام عندي منقطع على هذا. والمعنى والثابتون في العلم المنتهون إلى ما يحاط به منه مما أباح الله خلقه بلوغه يقول آمنا به على التسليم والتصديق به، وإن لم ينتهوا إلى علم ما يقول إليه أمره.
نعم،
ودل على هذا كل من
لم يتكلفوا علم ما لا يمكن أن يعلموه، وإنما انتهوا إلى آمنا به على التسليم والتصديق به، وإن لم ينتهوا إلى علم ما يقول إليه أمره. ما انتهينا إلى علم حقائق ما في الجنة ما في النار ما في الصفات من جهة كيفيات وكنه، وإنما انتهينا إلى ما ينبغي الإيمان به من أننا نثبت المعاني ونثبت أن هذه الصفات على حقائقها، نؤمن بجنة ونار كأننا نراها رأي العين وإن لم نبصر ذلك بعيننا. انتهى علمنا إلى ماذا؟ آمنا به، كل من عند ربنا. انتهى العلم إلى التسليم، فزبدة العلم أن ينتهي العلم بالعبد إلى التسليم وألا يعارض أثرا برأسه. هذا الراسخ بقى، هو ذا الراسخ، وليس إلى تشقيق يورد الإنسان الموارد، وليس إلى سفسطة، وليس إلى علم كلام. ولهذا تجد علم السلف ينتهي دائما إلى آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال عمر بن عبد العزيز انتهى علم الراسخين في العلم إلى أن قالوا آمنا به. الله أكبر، الله أكبر، يا الله، متعة يا أخوان، والله والله متعة، سبحان الله. نعم،
ودل على هذا كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه. فلو كان كل
نؤمن برب ينزل كل ليلة ولا يمكن أن يتخيله عقل كيف ينزل، ونؤمن بأن ربا يكلم عباده، ونؤمن بأن ربا يرى في الجنة، ونؤمن بأن ربا يضع قدمه في النار، ونؤمن بأن ربا قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، ونؤمن بان ربا يجيء لفصل الخطاب، ونؤمن بان ربا يضحك، ونؤمن بان ربا يعجب، نؤمن بهذا كله. ولا يمكن لو سالت احدنا ما كيفيه ذلك، كيف ينزل، كيف يستوي، قال مالك في كلمات كانما كتبت بماء الذهب، كتبت للخلود، تبقى ان شاء الله تعالى الى اخر الزمان. يا هذا الاستواء مع غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. يا هذا الاستواء غير مجهول، نعلمه معنى واثباتا على حقيقته، والكيف غير معقول، اذ الكيف متعلق بالذات، فاذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، والايمان به واجب لانه منصوص الكتاب والسنه، والسؤال عنه عن الكيفيه بدعه، وما اراك الا مبتدعا. انتهى العلم الى ما قال مالك. شوف يا اخوان الروعه، شوف هذا اسلام، يا الله قمه العلم، هذا زبده خلاصه علم الصحابه وعلم التابعين ومن تبعهم باحسان آمنا به، كل من عند ربنا، لا من غير تعقل وتدبر وتفكر، بل هم أعلى الأمة تفكرا وتدبرا، لكنهم فرقوا بين باب يعلم وبين باب يسلم العلم فيه. كيف سؤال خطير، لهذا تعامل معه الإمام مالك قولا وفعلا بأعلى ما يمكن يتعامل به مؤمن وعالم، أما عن هيئة وفعل فقد أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، وكأن الحمل ثقيل. ظهر في الأمة من يسأل كيف استوى، إنه فتح باب شر. ظهر في الأمة هذا كيف استوى، ثم يجيب، ليس لأن السؤال صعب كيف يجيب عنه، لا، لأن وقع السؤال عليه صعب، وليس أن الجواب صعب، ليس الجواب صعبا فسهل. ففي جعبة العلماء ما لذ وطاب، وفي جعبة العلماء أبواب، كل باب تفتحه تجد علما راسخا. فانتهى علمهم إلى هذا. نعم.
ودل على هذا كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه، فلو كان كله عندهم سواء لكان كله محكما ولم ينسب شيء منه إلى المتشابه. قال أبو جعفر: وهذا قول حسن، ولكنه على قول من قال المحكم الذي لا ينسخ نحو الأخبار ودعاء العباد إلى التوحيد، والمتشابه ما يحتمل النسخ من الفرائض لم يكن إلى العباد علم تأويله وما يثبت عليه. ومن جعل تأويله بمعنى التفسير لأنه ما يؤول إليه معنى الكلام، فالراسخون في العلم عنده يعلمون تأويله، كما روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: الراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به.
فكل القرآن معلوم تفسيره، أما من جهة المعنى والتفسير فكل ما في القرآن معلوم تفسيره، لا توجد لفظة في القرآن لا يعلم تفسيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره. وكان يقول على الخبير سقط، وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فالسلف يعلمون تأويله، لكن قد يخفى على الإنسان العالم بمفرده علم الآية، أما بمجموع الأمة فإن علم القرآن من جهة التفسير والتأويل موجود، ولا يوجد متشابه لا يعلم تأويله وتفسيره ومعناه إلا الله، المعنى معلوم، أما الذي لا يعلم تأويله إلا الله فهو التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور. كن هذه الصفة كنهما في الجنة والنار، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا التشابه على قسمين: تشابه مطلق وما يتعلق بالكيفيات، وتشابه نسبي وهو ما يتعلق بالمعاني والدلالات، هذا قد يخفى على البعض ولا يخفى على البعض، لكن بمجموع الأمة لا، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، فكيف نتدبر ما لا نعقل وما لا نفهم؟ كيف هذا؟ وكيف يتسنى الإنسان يتدبر شيء لا يفهمه ولا يعلمه معنى؟ حتى الحروف المقطعة عرفنا المراد منها، وإن لم يكن الحرف له معنى في ذاته، لكن عرفنا المراد، وأن الله عز وجل إنما ذكر هذه الأحرف بالدلالة على أن هذا القرآن المتحدى به إنما هو من جنس حروفكم التي تتكلمون، وليس خارجا عن هذه الأحرف العربية من الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والعين والياء وغير ذلك من هذه الأحرف عرفناه. ولكن نرجع في معرفة هذا القرآن إلى من؟ إلى السلف الصالح رحمهم الله الذين عرفوا هذه المعاني على الوجه الصحيح. نرجع إلى تفسير الصحابة، إلى تفاسير التابعين، فهم أضر بهذا. نعم.
قال مجاهد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن يعلم تأويله.
تمام. إذن التأويل هنا بمعنى العلم بالمعنى.
قال أبو جعفر: والقول الأول وإن كان حسنا فهذا أبين منه، لأن واو العطف الأولى، لأن واو العطف الأولى بها أن تدخل الثاني فيما دخل فيه الأول حتى يقع دليل بخلافه.
نعم.
وقد مدح الله عز وجل الراسخين بثباتهم في العلم، فدل على أنهم يعلمون تأويله.
نعم.
قال جل وعز: أفلا يتدبرون القرآن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
فكيف يتدبر ما لا يعلم معناه. نعم.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال أبو إسحاق:
معلمه التأويل. إذن ابن عباس يعلم التأويل، ولهذا كان هذا علما من علام النبوة، فابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. نعم.
وقال
كان عمر رضي الله عنه يدخله في مجلس الشورى، ولما اختبر عمر رضي الله عنه الناس جلساءه يوما بقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح وكل تكلم فيها، قال: قل يا ابن عباس، وهو حديث السن صغير السن، فقال ابن عباس فيها القول، فقال: والله ما أعلم إلا الذي قلت. نعم.
وقال أبو إسحاق: معنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله عز وجل أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله. قال: والدليل على ذلك قوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يرون ما وعدوا به من البعث والنشور والعذاب، يقول الذين نسوه أي تركوه: قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. قال: والوقف التام وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم أحد متى البعث غير الله.
نعم. إذن السلف اختلفوا في هذه الآية في الوقف والوصل، وإذا تدبرنا الخلاف وجدنا أنه الاختلاف، وكم من اختلاف يتدبره العبد فلا يجد، لأن هذا القول يكون على مورد وهذا القول يكون على مورد. الأمة متفقة أن حقيقة ما يقول إليه الشيء وكيفية الصفات وكونها هذه الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والأمة أيضا متفقة على أن أمة السنة متفقة على أن القرآن معلوم التفسير لدى الأمة بمجموع الأمة وعليه. فمن رأى الوقف على الله وما علم تأويله إلا الله فقصد حقيقة ما يقول إليه الأمر، ومن وصل فقصد التفسير، وبالتالي فالأمران جائزان ولا محظور فيهما. وما يعلم تأويله إلا الله على أنه لا يعلم تأويل ما تقول إليه الأشياء وحقائق هذه الأشياء وكون هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. فنقف هنا، يلزم الوقوف. وإذا أردنا التفسير: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب، يبقى بمعنى التفسير، والتفسير معلوم المعنى لدى الأمة. نعم.
شفنا ذكر كلام ابن عطية في هذا المعنى.
من
ذكر كلام ابن عطية يعني فيما تذكرون؟
فين؟
عندي الحاشية.
الحاشية.
قال: هذا القول وجهه ابن عطية في المحرر الوجيز، قال: وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف من الاتفاق، وذلك أن الله تعالى قسم،
بل اختلاف، حينئذ لا يكون اختلاف. نعم.
قسم آيات الكتاب قسمين: محكما ومتشابها. فالمحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب، لا يحتاج فيه إلى نظر ولا يتعلق به شيء يلبس، ويستوي في علمه الراسخ وغيره. والمتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح والمغيبات، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة فيتأول ويعلم تأويله المستقيم. ومن لا يعلم غير المحكم فليس يسمى راسخا. فإذا جعلنا قوله والراسخون عطفا على اسم الله تعالى، فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على علم الكمال، لا على الكمال. والمعنى وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله، والراسخون كل بقدره وما يصلح له، فذلك قدر من العلم بتأويله.
نعم، قريب هذا الكلام.
قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تبتلينا بما نزيغ به، أي يقولون هذا. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد،
ويجوز أن يكون هذا مضافا على قول الراسخين، يقول أمنا به كل ما عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تبتلينا بما نزيغ به. هذا المعنى مقبول، نعم. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد، ويقال ها،
ويقال إزاغة القلب فساد وميل عن الدين، أو كانوا يخافون وقد هدوا أن ينقلهم الله إلى الفساد.
الله أكبر. لأن من عرف نعمة الهداية حرص عليها، وكان أشح الناس من أن ينقلب عنها وأن يتحول عنها، لأن النعمة العظمى والمنة الكبرى. ولهذا يدعو العبد دائما: اهدنا الصراط المستقيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما أكثر ما كان يقول النبي: يا مقلب القلوب، يحلب هذا لا ومقلب القلوب. فتقول زوجه: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء الله عز وجل أقام على الهداية، وإذا شاء أزاغه سبحانه وتعالى. فعلام لا يلفت النبي النظر إلى هذا يا أخوان. ولهذا الإنسان دائما يديم النظر في هذا، دائما اهدنا الصراط المستقيم. هذه أعظم النعمة، ثبتنا على ذلك وانقلنا من هداية إلى هداية، لأن الهداية تتعدد. ولهذا القول بأن معنى اهدنا الصراط المستقيم تكرر ذلك مع كل إنسان عن هداية بمعنى ثبتنا على ذلك، هذا قول قاصر. هو صحيح لكن ليس هو فقط، وإنما الإنسان مطالب بهداية في كل لحظة في كل نفس. هداية كما قلنا إخواني مع صلاة الظهر، مع صلاة العصر، مع صلاة المغرب، مع صلاة العشاء، هداية في الصلاة، هداية بعد الصلاة، هداية في البيع والشراء، هداية مع الأولاد، هداية مع الزوجة، هداية مع الجيران، هداية مع الأمر معروف عن المنكر، هداية مع الجهاد، هداية مع بر الوالدين. هداية الهداية الإنسان ما يستغنى عن الهداية في كل باب. لهذا هنا هداية متجددة، وليست الهداية شيء واحد فرغ منه، إنما الهداية متجددة. من قال أنا على الصراط الآن فكيف أسأل الله الهداية على الصراط؟ وكأن الصراط شيء وانتهى. الصراط إلى أن تفارق روحك جسدك، فأنت مطالب بأن تكون على الصراط اليوم، وعلى الصراط غدا، وعلى الصراط بعد غد، وعلى الصراط إلى أن تخرج روحك من جسدك. إذا متى تستغني؟ فحينما تقول اهدنا، يبقى هذا الطلب متجدد ولا ثابت؟ متجدد، لتجدد العمل، لتجدد المطلوب، وليست الهداوة فقط، وإلا ما كان في انتكاسة. نعم، فالثبات من المعاني والتجدد من المعاني. نعم،
فالجواب أن يكونوا سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه، نحو لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. قال ابن كيسان: سألوا ألا يزيغوا فيزيغ الله قلوبهم، نحو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا، وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا. قال وفيها جواب آخر.
شوف اسمع كلمة جميلة، خذها من بين السطور كده، ها؟ ألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا. ولهذا ما أحد زاغ قلبه حتى زاغ مسلكه. أولا زاغ فأزاغ الله قلوبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى زيغ القلب بعد إيه؟ زيغ بقى المسلك، زيغ المنهج، زيغ التوجه، زيغ 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 إلى آخره، حتى حصل زيغ القلب. فزيغ القلب نتيجة، ولهذا نقول ما زاغ قلب صادق أبدا ولا انتكس صادق أبدا. إذا رأيت زائغا منتكسا فاعلم أنه لم يكن صادقا. الله يحفظ قلب الصادق، فإذا كان قلب الصادق وقلب الكاذب عند الله واحدة فما معنى إذن؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتهم كافرون وهم فاسقون. لو كانت القلوب واحدة عند الله سبحانه وتعالى لما كان فرق، وهذا يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى. فالقلب الذي زاغ والقلب الذي ثبت يرجع هذا إلى صاحب القلب هنا وإلى صاحب القلب هنا. فإذا سلك الإنسان مسالك الطاعة ومسالك الهداية وأقبل عجلت إليك ربي لترضى إني ذهب إلى ربي سيهدين، حينئذ سيرزقه الله ولا يخذله، سيرزقه الله عز وجل القلب الصادق إخواني ولا يخذله. فما زاغ قلب إلا وصاحبه غير صادق، والله غير صادق، والله غير صادق. ولو كان صاحب صدق لرزقه الله عز وجل القلب الصادق الثابت لو كان كذلك. لكن ما يزيغ القلب إلا بزيغ مسلك، هذا هو. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب هذا القلب الذي زاغ إنما رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أمور وإلى مسالك وإلى عدم صدق. وإلا فالله عز وجل جعل القلب السليم وجعل القلب المريض وجعل القلب الميت. هذا التفاوت يرجع إلى ماذا؟ هذا التفاوت يرجع إلى ماذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بإيه يا أخواني؟ بسبب إيه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا. أزاغ قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فإذا لم يزدد الهدى في قلبك وإذا لم تؤت التقوى هذا دليل على ماذا؟ على زيغ القلب، على زيغ سابق. فالجزاء فزيغ القلب جزاء، فانظر العمل والجزاء من جنس العمل. زيغ القلب جزاء والعمل يا اخواني زيغ القلب جزاء، هذا الجزاء عن عمل، فانظر هذا العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وعادة الكريم أن الذين اهتدوا زادهم هدى، وعادة الكريم أن من أقبل عليه ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله. عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، هذا ما عاش على هذا. ولو رأيت صورة تتحرك في تلك القناة لكنها غريبة، علمها عند خالقها وبارئها، إنما تقول فلان زاغ وكان صديقا، مستحيل مستحيل، هذا ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى. فلان زاغ يبقى كان زائغا، والزيغ إما أن يكون ظاهرا فنعلم وإما أن يكون باطنا فلا يعلمه إلا الله. واحد يقول فين يا شيخ، فين يا شيخ، فين الزيغ هذا، أين الزيغ؟ الزيغ هذا زيغان، زيغ ظاهر وزيغ باطن. زيغ ظاهر تحكم عليه، نحكم عليه، هذا شوف استمع إلى أهل البدع والأهواء، هذا شوف مع جماعة كذا المنحرفة، هذا شوف يعرض عن كذا، شوف هذا سب العلماء، هذا سب كتب السلف، هذا سب. زيغ ظاهر، فبالطبيعي حينما تحكم عليه بالزيغ طبيعي، لكن حينما يكون معك في الصف الأول، حينما يكون معك في دروس العلم السلفية، حينما يكون معك عند المشايخ، حينما يكون هو الشيخ نفسه، حينما يكون هو الذي يعلم منهج السلف، حينما يكون هو الذي يعلم من برا فيخاطب بمنهج السلف، حينما ويزيغ فاعلم أن له زيغا باطنا لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى. فأنت تحكم بالظاهر، أما الزيغ هذا كان باطنا، وإلا فالله عز وجل يقلب إنسانا على وجهه فيتحول أمره من هداية إلى ضلال، ولا يكون هذا منه، نام على الهداية ثم استيقظ ضالا، أغلق بيته على الهداية ثم يخرج ضالا، مستحيل مستحيل مستحيل. وانظر إلى النصوص فيتطرى في هذا الباب، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فانظر هذا، فالله عز وجل يخذل عبده إذا صدق مع الله وأقبل عليه سبحانه وتعالى، ما يخذل عبد أبدا، ما يخذل إلا المخذول. فالله عز وجل أعلم ببواطن عباده، فالله المستعان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، تهب من تشاء هداية وتنزع تلك ممن تشاء، تهب من تشاء علما وتنزع ذلك ممن تشاء، تهب من تشاء توفيقا وتخذل من تشاء. فالله عز وجل هو الوهاب، يهب لمن يشاء ويخذل من يشاء. نعم نعم. توجيه الحديث يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، هذا ليس على الهداية، هذا زائغ القلب، هذا متقلب. فهو يمسي في الظاهر على الإيمان ويمسي على الكفر، ويمسي على الإيمان في الظاهر ويصبح على الكفر، وإلا المؤمن ما يصبح ويمسي إلا على الإيمان. لكن هذه أحوال في الظاهر، يصبح في حال ويمسي على حال. هذا المتقلب، هذا المتقلب، هذا الذي قلبه يقبل الجميع، يقبل حقا ويقبل باطلا. إنما إنسان ثابت راسخ، كل من عند ربنا آمن به، كل من عند ربنا، هذا ما يصبح غير ما يمسي، وإنما صباحه ومساؤه على الطاعة. إنما تقبل الفتن فيتزلزل فيها من ليس بثابت، لذا ترى مواقفه في الفتن مختلفة، فتراه يمسي على قول ويصبح على قول، ويصبح على قول ويمسي على قول، وهكذا يبيع دينه بعرض من الدنيا. شوف هذا، فهذا ليس المؤمن الثابت. أما المؤمن الثابت ما ينقلب أبدا، المؤمن الثابت يمسي على الإيمان ويصبح على الإيمان، وإذا أتاه الموت في أي لحظة فهو على الإيمان. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيتها الروح الطيبة أخرجي، أيتها الروح الخبيثة أخرجي. فهذا الحديث يمسي ويصبح على من لم يثبت الإيمان في قلبه ولا الهداية في قلبه، إنما هو مع الفتن متقلب حيث لم يثبت الحق في قلبه. نعم.
وقال فيها جوابا آخر أنه قال جل وعز الذي من عليهم بالهداية وعرفهم ذلك فسألوه أن يديموا عليه ما هم أن يدوموا على ما هم عليه، وأن يمدهم منه بالمعونة، وأن لا يلجئهم إلى أنفسهم، وقد ابتدأهم بفضله فتزيغ قلوبهم. وذلك مضاف إليه جل وعز، لأنه إذا تركهم ولم يتولى هدايتهم ضلوا، فكان سبب ذلك تخليته إياهم.
الله أكبر الله أكبر.
قال وقول جامع،
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إذا وكل العبد إلى نفسه هلك. لهذا أدم الطلب لله أن ألا يكلك إلى نفسك، بل سبحانه يتولى أمرك ويصلح شأنك ويدبر أمرك. نعم.
قال وقول جامع أن القلوب لله جل وعز يصرفها كيف يشاء.
الله أكبر الله أكبر.
وفي الحديث عن النبي،
هذه الآية بعد تلك والذي أنزل عليك كتاب من آيات محكمة أنه كتاب، ثم إلى أن بيّن الله قسمة الخليقة، ثم قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن قمة الهداية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قمة الهداية، فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فالقلب يزيخ. نعم.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
وقوله عز وجل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال ابن كيسان: لا ريب فيه، أي دليله قائم في أنفس العباد، وإن جحدوا به لإقرارهم بالحياة الأولى ولم يكونوا قبلها شيئا، فإذا عرفوا الإعادة فهي لهم لازمة بأن يقروا بها وأن لا يشكوا فيها، لأن إنشاء ما لم يكن مبين بأن المنشئ على الإعادة قادر. ومن حسن ما قيل فيه أن يوم القيامة لا ريب فيه، لأنهم إذا شاهدوه وعاينوه ما وعدوا فيه وعاينوا ما وعدوا فيه لم يجز أن يداخلهم ريب فيه.
نعم يكفي.
شيخنا، كلام المكسن الثاني هذا، هل يعني قد يؤخذ منه أن الشر ليس بتقدير الله؟
ليه؟
يعني يقول هنا: ولا يجيهم إلى أنفسهم وقد ابتدأهم بفضله فتزيغ قلوبه، وذلك مضاف إليه جل وعز لأنه إذا تداركهم ولم يتولى هدايتهم ضلوا.
فكان يعني أن الهداية بيد الله ليس من قبل أنفسهم،
يعني أن الله عز وجل لم يتولى هدايتهم فقط، لم يتولى هدايتهم، يعني الهداية بيد فقط، ولذلك قال: فكان السبب
ما هي الهداية بيد الله؟
الهداية بيد الله، والضلال يعني هل هذا ظاهر أن الضلال ليس بيد الله؟
لا، ليه؟ لا، كله بيد الله، بس هو يتكلم عن جزء، عن جزء الآية: لا تزغ بعد إذ هديتنا، تكلم عن جزء هذا الهداية، وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا وكل العبد إلى نفسه هلك، فالهداية منه سبحانه. نعم نعم. يا سلام يا أحمد، سيب الموضوع وتجينا معطي عنده أشعار، خليك في الباب كده، نعطيها أشعاري في بعض المواضع. نعم نعم. زيغ القلب إيه؟ لا، نتيجة زيغ القلب نتيجة لسبب الإيه؟ هو كل واحد موزغ القلب زغ الجوارح، لكن زيغ القلب الذي تزيغ بالجوارح نتيجة ايه؟ زاغوا، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. صح، يكون نتيجة لزيغه هو، عدم إرادة الإخلاص، عدم إرادة كذا، سلك مسالك غير شرعية، سلك مسالك كذا. وزيغ القلب هذا نتيجة، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ الله قلوبهم هذا إيه في الآية؟ نتيجة، يعني فلما زاغوا زاغوا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة. عدم الإيمان تسبب فيها، مع أن عدم الإيمان نفسه هو ماذا؟ هو زيغ، هو ضلال، هو كذا هو كذا، لكن نعلم أن هذا بحسب علم الله عز وجل الصادق، فالله سبحانه وتعالى علم علما أزليا أن هذا إنما هو ليس أهلا للضلال، ليس أهلا للهداية، فلهذا كانت المسالك مسالك غير صحيحة، فأسلمت إلى قلب زائغ. هذا القلب الزائغ إنما هو نتيجة لهذه المسالك التي سبق علم الله عز وجل بها، فتخلى الله عز وجل عنه فلم يوفقه ولم يهديه، إنما خذله سبحانه وتعالى، فصار الناس هكذا. لا، وإلا الآن إحنا ما القلب السليم هو ماذا؟ هو السليم من الشبه والشهوة، صح؟ والقلب المريض اللي فيه المادتان. طيب احنا لو قلنا بقى ان القلب هذا القلب السليم الذي القلب المريض الذي فيه المادتان، ما هو ياخذ المادتان ايضا بزيغ القلب. فهيبقى نفس مسألة السؤال مطروح، كيف يكون نتيجة وكيف يكون سببا؟ يعني هو الآن لما قبل المادتان، الثاني ما قبل لمادة واحدة وهي مادة الهداية، هذا قبل المادتين صح؟ طب قبول المادتين هذا من اللي بيه من فسد القلب؟ هتقول ما هو أصلا ما قبل المادتين إلا لما كان فسد القلب، وفساد القلب بعد فساد الجوارح، فصار يسلك المادتين ويقبل المادتين فزاغ. لا، ما يقال هذا. فيقال هذه أسباب خذل الله عز وجل العبد فيها وكذا، فأدت إلى فساد القلب، مثل ما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فكل هذا مرتب على عدم الإيمان، على عدم كذا كذا، فيزيغ القلب نتيجة. إذا زاغ القلب فسد العبد. ففي الأول فساد المسلك، فساد الطريق، فساد كذا، فساد كذا إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك ترتب على هذا الفساد فساد القلب. طيب الأمر السابق هذا بعلم الله عز وجل، هذا بما سبق به علمه سبحانه وتعالى، فخذله، فيكون هنا فساد القلب رجع إلى فساد المادة التي دخلت على القلب بالمسالك، بالطرق غير الشرعية، بعدم الإخلاص، بي إلى آخر ذلك، فحصل بذلك الفساد. نعم.